أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتركين للعلم والعمل الصالحين. المبحث التاسع، بعد ذلك كلامنا في القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب، وهو النص القرآني المضموني. وقلنا في هذا القسم 9 مباحث، وهو من أطول مباحث أقسام هذا الكتاب. المبحث الأول خلود القرآن، المبحث الثاني عالمية القرآن، المبحث الثالث الجري والتصديق، المبحث الرابع خلود القرآن، الخامس سلامة القرآن من التحريف، الإعجاز القرآني، ظواهر القرآن، الوحكم المتشابه، السابع الناسخ والمنسوخ. وهو من المباحث المهمة والذي بحثت في علم أصول الفقه كما درسناها في الحلقات، وأصول المظفر والكفاية الله يحفظكم شيخ عليكم السلام. مع هذا إن شاء الله سوف نقف عليها وقوفا مجملا وتفصيليا. النسخ يعرف اصطلاحا هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمره وجماله. هذا بالنسبة إلى التعريف الاصطلاحي لمن إلى النسخ، هو رفع أمر ثابت في الشريعة بارتفاع أمره وجماله. هذا تعريف الكري البيان رحمة الله عليه، سواء كان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التجريدية أم الوضعية، وسواء كان من المناصب الإلهية أم غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع. هذا تعريف للسيد القرى. هناك تعريف آخر أحب أن أذكره إن شاء الله على سبورة، وأبين النقطة في هذا التعريف. التعريف هو ورفع تشريع سابق. النسخ هو رفع تشريع سابق. مثلا بحسب ظاهره. نشوف القلم من الشباب يجي من القلم زحمة. هو رفع تشريع سابق كان يقتضي الكلام بحسب ظاهره. هذا القوسين بتشريع لاحق. أعيد، هو رفع تشريع سابق كان يقتضي الكلام بحسب ظاهره بتشريع لاحق، بحيث لا يمكن اجتماعهم. لا لا، الشيخ بالكتاب لا تعريف آخر. هذا كان لما توضيح لتعريف سيد القرى، راح أبين أن سيد القرى تعريف شيء يخصل. هذا كان قصده، هو رفع تشريع سابق كان يقتضي الدوام بحسب ظاهره بتشريع لاحق بحيث لا يمكن اجتماعهما معا. كان يقتضي الدوام بحسب ظاهره بحيث بتشريع الله. بحيث لا يمكن اجتماعهما معا. رفع تشريع ثابت. ليش قال تشريع؟ يقول قال امرا، رفع امرا ثابت. الامر اعمل التكويني والتشريعي. يعني يناظر الى البداء والنسخ هو رفع امر ثابت في الشريعه سواء كان في الامور الاعتباريه تجريبيه وضعيه وغيرها. هنا لا اخف النسخ هو رفع تشريع ثابت تشريع في الامور التشريعيه تلقي الامر والامر يشمل التكوينيات التشريعيه كان يقتضي الدوام بحسب ظاهره. هاي عبارة مهمة السيد ما بكها هو أكيد السيد ناظر لهذا العبارة بحسب ظاهره يعني هذا الأمر الذي أنزله الله تبارك وتعالى حكم شرعيا بحسب الظاهر شو يقتضي الدوام ولكن بحسب الواقع هو محدد بزمان معين وأمد معين محدد بزمان وأمد التشريع اللاحق بحيث لا يمكن اجتماعهما معا الناسخ والمنسوخ لا يجتمعان. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يعني ثم جاء آية الآن أشفقتم أن تقدموا كتاب عليكم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة وبخلتوا الآن تاب عليكم هم سنأتقال لا يجتمعان الآية الأولى مع الآية الثانية بحيث لا يمكن اجتماعهما. واخوان هذه كان يقتضي الدوام بحسب ظاهره مهمة لأن الحكم الناسخ بحسب الظاهر هو دائم عندما يأتي المنسوخ ماذا يتبين؟ هذا خلاص أنه وقت معين وانتهى وقته وأمده لمصلحة نحن لا نعلمه هو يعلمه وهذه المصلحة ترجع إلينا فأخفاها المولى وأخفى بيان الزمان بمصلحة أراد أن يختبرنا. هذا الأمر الأول اللي حبيت أن أفتحه. الأمر الثاني يأخذ هذا الجزء نعرف النسخ الأساس المتصورة راح تجينا إن شاء الله المرفوضة والمقبولة. نحن نتكلم عن النسخ. لا هو النسخ بما هو نسخ. لا النسخ بما هو نسخ هذا التعريف يشمل جميع أقسام النسخ ورفع أمر الثالث هو كان القسم الأول حكم التلاوة القسم الثاني نسخ التلاوة دون الحكم والقسم الثالث الحكم دون التلاوة جيد هذا يشمل جميع الأقسام حتى الأقسام مرفوضة مقبولة انتظروا ان شاء الله خليك ابين ان شاء الله فقط ربك ابين ان النسخ بهذا المعنى ان النسخ هو هذا تعريفه هذا التعريف يوضح التعريف المذكر التلفوني هو رفع الامر الثابت المقصود بالامر هو التشريع هذا الامر الاول اللي حبيت انتبه عليه الامر الثاني ما هو حقيقه النسخ عندما اقول ان هذا الحكم منسوخ ما هو حقيقه النسخ واحد يشكل علينا يقول إذا كانت الأحكام الشرعية فيها ناسخ وفيها منسوخ يعني رب العالمين الله تبارك وتعالى كان يجهل بهذه الأحكام تعالى الله عن ذلك أحسنتم هذا هم جدا يعني الباري تبارك وتعالى يجهل هذا الحكم أو لا تعالى الله نعم فهنا ما نقول أن النسخ في حقيقته الأولية ليس بمعنى سبب نشأة رأي جديد وتبدل رأي جديد هذا مفروض في حق المولى يعني الآية الناسخة تبدل رأي المولى بآية ناسخة يعني كانت الآية المنسوخة رأي وعندما جاءت الآية الناسخة تبدل رأيه أن معنى النسخ هو ليس تبدل رأي برأي آخر جديد هو لا أن حقيقة النسخ هذه هو أن هذا الحكم انتهى زمانه وانتهى أمده وجاء حكما آخر هو تبدل رأي المولى أن المولى من البداية كان يعلم أن هذه الآية المنسوخة محددة بزمان ومعينة بزمان المولى من البداية نحن نعتقد بأن الله يعلم
الأشياء قبل وجودها وحين وجودها وبعد وجودها، يعلم بكل شيء. في آل عمران آية 6 لا يخفى عليه شيء، آية صريحة لا يخفى على الله شيء، يعلم بكل شيء، يعلم مخالفة الأعين وكذا وكذا. فهذا المعنى مستحيل على الله أنه يتبدل رأيه برأي جديد، يتبدل رأيه بالآية المنسوخة برأي جديد للآية الناسخة. هذا الرأي مستحيل عليه. إذا ما معنى حقيقة النسخ؟ أن النسخ بحقيقته أن الله يعلم من بداية الأمر أن هذه الآية محددة لزمان وينتهي زمانها بهذه الآية الثانية الناسخة، فلا تبدل برأيه أبدا. واضح؟ لذلك نقول فالنسخ المنسوب إليه تعالى نسخ في ظاهره، هذه عبارة مهمة، نسخ في ظاهره، أن النسخ المنسوب إليه تبارك وتعالى نسخ في ظاهره، أما الواقع فلا نسخ أصلا، أي عبارة أصولية. حتى أخذ بالفراغ ثالث كفاية في الواقع ما تنسخ، أما الواقعية ما تنسخ. النسخ وين؟ الظاهري. وين النسخ شيخنا؟ بالأحكام الظاهرية. أما الحكم الواقعي لديه تبارك وتعالى أكون نسخ بعبارة أصولية، النسخ يكون بالفعل أو بالمجعول. شيخنا مجعول لأن جعل ما تنسخ. لا 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 على وجودي الله أحكام
ظاهرية.
لا لا موجود حتى بناء هذا تمام، هذا عالم المجعول نعم ناسخ ومنسوخ. أما جعلا الله يعلم أن هذه الآية آية الصدقة شهر شهرا شنو تنسخ يدري، فيختبر الناس اختبارهم شهر شهرا ما حد تصدقه، بعد ما حد قال يسأل النبي بس أمير المؤمنين عليه السلام. ها؟ فقط أمير المؤمنين. القضية ولا واحد.
هو هذا اللي حب
النبي. وبعدين شهر كذا. ليش؟ قلنا مو شهر كم تعبان. ما عنده خردة ولا يقول مطرف أهلي ولا كم اللي يقول. يعني
سيدنا مناجات سيد الرسول. السؤال
الشرعي
هو السؤال
أي سؤال أي مناجاة
أي مسألة
أي مسألة طبون عن النبي أو تصدق أو تصدق
إنه لا لا حرف
حرف فجرات ليش ما ترجع ترى النزول هاي الآية يقول كان ما عنده شغل عنه غير قاعد من ما عنده شغل عنه بس قاعدين ويحرجون النبي والنبي ما يسألون أو لا سألوا خلاص أنت لبايح ما له داعي هذا هذا يختبر وين محل الشاهد؟ النسخ. النسخ المنسوب إليه تعالى نسخ في ظاهره، أما الحكم الواقعي فلا نسخ أصلا، وإنما هو حكم مؤقت وتشريع محدود من أول الأمر. واقعا هذا الحكم محدد ومؤقت من أول الأمر زين، وأنه تعالى لم يشرعه حين شرعه إلا وهو يعلم أن له أمد معين. من البداية المولى شرع هذه الآية المنسوخة على أنها محددة ومؤقتة لوقت معين، هذا مثل الحكم الواقع. أما ظاهرة إيه؟ أكو ناسخ أكو منسوخ. لذلك هذه عبارة مهمة نضيفها إلى تعريف السيد الخوئي. مجال التعريف هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة تحت الفوق بحسب الظاهر، بحسب الظاهر كان يفترض الدوام بحسب ظاهره كشريعة الظاهر بحيث لا يمكن اجتماعهما. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث اللي حبيت أنبهه، ما الفرق بين النسخ والتخطيط؟ وما الفرق بين النسخ والبدع؟ انت الى النسخ والتخطيط. النسخ ماذا قلنا؟ هو رفع امر ثابت او رفع تشريع ثابت وتشريع لاحق. التخطيط هو مو رفع امر، هو تقييد الافراد العامة بافراد، تخصيص للافراد. لذلك هو شرح يقول وقصر الحكم العبارة الأصولية بالتخطيط هو قصر الحكم العام على بعض أفراد الموضوع. إذن هو ما قال رفع الحكم، هو قصر الحكم مو رفعه. النسخ رفع الحكم أصلاً، أما التخطيط قصر الحكم العام على بعض أفراد الموضوع وإخراج أفراد معينين من ذلك الحكم العام. أكرم العلماء عام قيدناها بمن خصصناها، أكرم العلماء العدول خصصنا أفراد الموضوع بالعلماء العدول مو كل العلماء العدول. أكرم الفقراء ثم قال أكرم الفقراء السادس، فمو كل الفقراء بس السادس يكرمون. ولا هو لا تجد الحلقة تجد يا أهلا بالأخير بس اثنين بعد يكرمون كمان اثنين لا اخويا ناس كثير خابرني اوديك على هواك. هذا الفرق بين التخطيط والنسخ. اذا النسخ هو تخطيط نسميه اجمالي، والتخطيط هو تخطيط افرادي بلحاظ الافراد، التخطيط بلحاظ الافراد والنسخ بلحاظ الازمان. هو حكم انتهاء مده هو زمانه، شوف بلحاظ الزمن. اما التخطيط لا، بلحاظ الافراد انا ملاحظ الافراد. اكرم الفقراء السابق، شوف بلحاظ الافراد من السابق. اكرم العلماء العدود بلحاظ الافراد. اما النسخ بلحاظ الازمان. جيد، الفرق بين النسخ والبدء، ما هو الفرق بين النسخ والبدء؟ كلاهما اخواني ظهور بعد الخطا. البدء ظهور بعد الخطا والنسخ ظهور بعد الخطا.
لغوي
البدء لغة ظهور بعد الخطا، ولكن هذا الظهور بعد الخطا ظهور لله وإلينا، ظهور للناس مو لله الباري يعلم كل شيء. فكلاهما ظهور بعد خطا. الفرق بينهما كذا، ان النسخ بالتشريعيات والبداء بالتكليف. اصطلاحا هو رفع امر ثابت. النسخ رفع تشريع ثابت، والبداء رفع امر تكويني ثابت. كلاهما رفع امر ثابت، النسخ تشريع والبداء تكويني. هذا الفرق بينهما، النسخ بالتشريعيات والبداء بالتكويني. يشتركان في شيء واحد، كلاهما أزمان، كلاهما زمان. البداء زمان انتهى أمده وجاء أمر آخر، والنسخ كذلك حكم تشريع انتهى أمده وجاء حكم آخر. البداء بالأمور التكوينية والنسخ بالأمور التشريعية. نعم، الاصطلاح اللغوي نعم، بالواقع التكوين غير التشريع. بالواقع شيخ التكوين، التكوين أمر وجودي خارجي، والتشريع أمر اعتباري. لا يشتريع فقط بين الاعتباري والتكويني، الخارجي والاعتباري تفرق بينهم ولا يشتمع. يعني ما بدأ الله في شيء مثل ما بدأ في إسماعيل، الأمر خارجي. إسماعيل بن الإمام الصادق الأمر خارجي. أما بالنسبة إلى الأمور التشريعية، هذه الأمور اعتبارية مخارجية. أصل الحكم مو مؤدى الحكم خارجي، أصل الحكم خارجي، أصل الحكم التشريعي. مؤدى الحكم خارجي بس الحكم اعتباري. أصل الحكم هذا أمر مهم يشير إليه علماء الأصول، أن الأحكام بما هي أحكام اعتبارية، مؤدى الحكم خارجي في الواقع. إحنا من نتكلم بالأصول وبالفقه شنو وانت يكون كلامنا لنفس الأحكام مو مؤدى، نفس الأحكام تكون اعتبارية. زين، هذا الأمر اللي حبيت أرد عليه. خلنا نقرأ هالمقدار، وإذا بقى عندنا وقت ندخل في الأحكام. قال: النسخ في اللغة يستعمل في عدة معاني، منها النسخ بمعنى الإزالة، مثل فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يزيل. ثانيا نقل الشيء وتحويله مع بقائه، تحويل الشيء من مكان إلى مكان. قال السجد الثاني تعني السجد الثاني النسخ في أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، خلي تحول العسل من هذه الخلية إلى خلية أخرى. زين. وأما في الاصطلاح فهو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. شوفوا رفع أمر ثابت، رفع تشريع ثابت في الشريعة المقدسة تكتب بحسب ظاهره. هذا ثابت في من؟ بحسب الواقع أو بحسب الظاهر؟ بحسب الظاهر. أما بحسب الواقع مو ثابت، يأتي حكم آخر فينسخه، سواء كان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أو الوضعية، وسواء كان من المناصب الإلهية أم غيرها. شو يدخل هنا؟ البدعة أو غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع. ومن خلال هذا التعريف اللي هو تعريف السيد الخويفي بيان يتضح أن النسخة في القرآن بل في الشريعة حيجينا مفضلت بالقرآن حتى بالروايات، أن الروايات تنسخ القرآن، أن القرآن ينسخ الروايات، القرآن ينسخ القرآن، وهكذا ثلاث أقسام. ومن خلال هذا التعريف يتضح أن النسخ في القرآن بل في الشريعة بشكل عام لا يستند إلى انكشاف أمر المجهول لله سبحانه وتعالى. وهذا بينت بأول ملاحظة، الله سبحانه وتعالى لا مجهولية في حقه، حتى نقول ينكشف لله، ينكشف إلينا نحن وليس لله، لأن الله سبحانه وتعالى الأمور واضحة عنده، واقعية واضح، بل يرجع إلى مجرد نقص دلالة الدليل السابق أو ظهور حالة الدوام، ظهور لدينا، انتقاء حالة الدليل السابق لدينا نحن الناس مو لله تبارك وتعالى. وهذا نظير معنى البلاء الذي ورد في العديد من النصوص، حيث لا يراد منه أنه ينكشف لله تعالى وجه الصلاح، لا تعالى الله عن ذلك علي كبير، ينكشف لدينا نحن وجه الصلاح من هذا الأمر والفساد في الشيء، لأن الله سبحانه عالم بالخفيات وبحقائق الأمور كلها ولا تخفى عليه خافية، بل المراد به ظهور أمر أو أجل كان محتما عنده تعالى من الأزل وخافيا على الناس. إذا الخفاء عنده أو عندنا؟ عندنا. ثم بدأ لهم أي للناس، أي ظهرت لهم الحقيقة. والفرق بين النفس والبدء المذكور هو أن النسخ يكون في الأحكام أو في آيات القرآن يعني في التشريعيات، بينما البدء في التكوينيات أو غيرها من الأمور الاعتبارية غير الفقهية. يعني أن النسخ بمعناها الظاهري مستعمل في الشريعة أو في الأحكام الشرعية، وهو ظهور الشيء بعد خفائه على الناس، وكذلك البداء ظهور أمر بعد خفائه على الناس. إذن ظهور تشريع بعد خفائه على الناس هذا النسخ، البداء ظهور أمر، ظهور أمر بعد خفائه على الناس تكوين. كما أن الفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ تخصيص أزماني بحال الزمن. بلاحظ فرق أن النسخ إلا الناظر، يعني عندما تأتي آية وتخصص آية ناظر غير تشريعية. لأنه إحنا عندما ننسخ حكما بحكم الآخر إلا الناظر إذا قلنا في غير الأحكام ندخل البدع. شوفوا لأن البدع أحسن يشمل الاثنين. شلون فرقنا؟ اللي فرقنا إذا كان المشرع ناظر للحكم الشرعي يقول هذا عليه نسخ، نسخ بدع. وإذا كان ناظر لا لأمر تكويني باعتبار أنه مثلا ما بدأنا في إسماعيل أو الآجال، هاي الآجال المستقمنين لا تصدق مثلا يطول عمرك يدفع عنك البلاء، أي أمور تكوينية، هذا نسميه بدا. فحتى نفرق بين أشهر شو نفرق؟ كلاهما رفعوا الرسالة، إيه هو هذا اللي يقول أكو قرينة أكو قرائن لذلك العلماء من هذه القرائن اللي هي الروايات وبقية القرائن خصصوا النسخ بالأحكام الشرعية إنه راح أقرأ في بعض الروايات أنه لم يرد نسخ في أمور تقويمية لفظ النسخ أو أن الإمام لم يقل هذا ناسخ لذلك لا هذه أمور بالأمور التشريعية أما إذا جئنا إلى الأمور التقويمية إلى بعض الروايات يقول الإمام بدأ ما بدأ له في شيء مثل ما بدأ في إسماعيل قال ليش ما قصنا نسخ فنفهم من هذه الروايات وهذه القرائن الخارجية أن النسخ مختص في التشريعية والبدأ في التكوينية وأيضا هذا البحث يفصل فيه الشيخ التفخيري وأرجع إلى البيان في الخول يذكر هذه والشيخ محمد هذه معرفة أيضا في بحث الناسخ والمنسوخ يذكر التمهيد أحسن يذكر هذه الروايات وعلى كل حال فقط أكدت المصادر عفوا نحن ما فرق بين النسخ والتخصيص قلنا أن النسخ تخصيص أزماني والثاني التخصيص تخصيص الأفرادي التخصيص رفع الحكم عن بعض الأفراد أن ترفع الحكم عن بعض الأفراد هذا الفرق الدقيق أما النسخ هو مو رفع الحكم عن بعض الأفراد هو رفع التشريع رفع التشريع بارتفاع ألده وزمانه رفع أصل التشريع فالنسخ قطع باستمرار التشريع السابق بالمرة التخصيص قصر الحكم العام على بعض الأفراد مو رفعه بالمرة يبقى العام ولكن يقصر الحكم على بعض الأفراد أما العام لا ينظر إليه ننظر إلى الأفراد القليلة المخصصة وهذا فرق دقيق بعد هناك فرق آخر أن في النسخ قد عمل المسلمون في المنسوخ لفترة من الزمن لفترة طويلة أو قصيرة يعمل المسلمون بهذا الحكم الأول
حتى
إذا كانت يوم المهم فترة يعمل بهذا الحكم أما بالتخصيص لا لا يشترط أن يعمل المسلمون بالعام قد يعمل وقد لا يعمل بالعام قد يعمل بالعام وقد لا يعمل التخصيص هذا وقد ذكروا للنسخ في القرآن ثلاثة أقسام طبعا النسخ هناك من العلماء من أنكر النسخ أصلا في القرآن الكريم وهناك من أثبت النسخ في القرآن الكريم الذين أثبتوا النسخ اختلفوا اختلافا كبيرا هناك من قال أن في القرآن 10 آيات هناك من قال 20 آية هناك من قال آية واحدة منهم السيد الخوي في البيان ارجعوا إلى هذا البحث في البيان بحث جدا قيم ذكر 20 آية وناقش 19 آية وثبت آية واحدة أحرام 36 أو 36 36 إذن أقول إتقان بك 20 إتقان في علوم القرآن بك 20 سيد أخوي ذكر 36 ناقشهم وأثبت بس واحدة سوى النجوى إذا أنا جيتم فقط هذه كان منسوخة البقية مو منسوخة لماذا هذا الاختلاف حتى أبين الأقسام مرة تجينا آية أخواني وتجي آية مباشرة وراها صريحة تنسخها هذا قسم القسم الثاني أن تجي آية مضمون آية ويجينا مضمون آية أخرى في سورة أخرى قريب لهذا المضمون ينسخه كآيات الرضاع أو آيات العدة في سورة النساء وآية أخرى في سورة المائدة تنسخ هذه السورة وهي مضمونا تنسخها مو نصا والقسم الثالث هذا صاحبين في الأقسام الشيخ والشيخ هذا إذا ما بالقرآن ما قبل القرآن إيه إحنا نتكلم اللي بالقرآن هاي الأقسام الثلاثة اللي بالقرآن هذه موجودة قلوها إذا ثبتناها يعني يقول القرآن محرم. القسم الثالث الآيات التي تنسخها بعض الروايات. ليش صار اختلاف؟ قسم ذكر 136 آية، قسم ذكر 36 آية، قسم ذكر 20 آية. لاختلافهم بهذه الأقسام. وبالذات القسم الثاني الآيات التي تكون آيات أخرى مضمونا ينسخها، يقول كلها ناقشها. وقد اختلف القسم الأول الآية التي تنسخها آية صريحة واضحة من بعدها مباشرة، يقول هاي صريحة واضحة، أما مضمونا كلها ناقشها. لذلك صار هذا الاختلاف بين العلماء. والقسم أصلا أنت حتى هذا القسم الواضح قال لا يوجد نسخ في القرآن الكريم. الأقسام الثلاثة احنا تعذرون باعتبار هذا البحث المخفي بالأصول الوزارية ما راح نصور به، أذكر الأقسام الذات عليكم تبقى شوفوا فين أبنها
نسخ في الأصول. نسخ أحيانا
هو نسخ القرآن الكريم شيخ مبطر سهولة صور هذا المعلوم، ولكن هنا يركزون البحث في القرآن باعتبار هذا احنا في علوم أقسام النسخ المتصورة. أقسام النسخ المتصورة ثلاثة النسخ الحكم والتلاوة. الثاني النسخ التلاوة دون الحكم. الثالث النسخ الحكم دون التلاوة. القسم الأول أن المنسوخ الحكم والتلاوة كلاهما، يعني حتى بالقرآن ما نقرأ هذه الآيات منسوخة، هل حكما وهل تلاوة، هل منسوخة حكما وهل تلاوة، يعني هذا القرآن اللي مسلمين هنا هو منسوخ بعض الآيات تلاوة، يعني ما موجود التلاوة لا نقرأها، والحكم أيضا. وذهب إلى هذا القول أكثر علماء الجمهور علماء العالم المخالف، ما نقول فقط نقول بهذا. أما هذا فقالوا به علماء العالم واستشهدوا بروايات، يذكروا الأخوة رواية عائشة شوفوا كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات المعلومات محرمة ثم نسخنا بخمسة. كانت موجودة في حياة النبي بعد مات النبي ضاعت خمسة يحرك يعني خمسة يصير حلوان. هذا القائلون به هذا القرآن هذا القسم إذا قلنا به يؤدي بنا إلى تحريف القرآن الكريم، أن القرآن الموجود بين أيدينا ناقص منه التلاوة، لأنهم تقول نسخ الحكم والتلاوة معناها ان القرآن نقص تلاوة ما موجودة منسوخة في نسخة تلاوة، يعني هذا القرآن الذي بين ايدينا آيات قرآنية منسوخة تلاوة ما موجودة ما مكتوبة، يعني يؤدي الى النقص. هذا القول يؤدي الى التحليل، يعني لازم هذا القول هو التحليل، نحن لا نقول به. الثاني نسخ التلاوة دون الحكم لا 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 ما عندنا ما عندنا عالم يقول لا 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 يمكن إنهم لم يقولوا بأنها منسوخة هذه الآيات، قالوا ما موجودة أصلا محرم. هذا القول لازمه التحريف وما قالوا التحريف بس هو لا يقول منسوخة لا وتفهم معنى لازم قولي محرم يعني يقول بالتحريف. والعلماء طبعا السرخسي انكر هذا السرخسي وغيره من العلماء انكروا هذا القسم. القسم الثاني نسخ التلاوة دون الحكم، يعني التلاوة لا نقلها بالقرآن اما حكمه الشيخ والشيخة إذا لم يأخذوهما عشرين جلد يشكون الرواية يجدوهم ترجموهما البتة ترجموهما البتة هذه رواية عمر بن الخطاب يقول هذه حكما نعمل بها إذا جنى الشيخ والشيخة أجلكم الله نرجمهم ولكن هي بالمصحف ما موجودة تلاوة منسوخة حكما موجود تلاوة منسوخة وذهب إلى هذا القسم الثاني آخر علماء العصر حتى استكفي فالقصة اللي رفضها رفض من الأول آمن بهذا القصة لوجود الرواية فالقصة من عام عدد فالقصة من عام عدد وغيره كثير تبدو هذا الرأي الثاني نسخة التلاوة دون القصة من ذلك طبعا الرواية أكثر الكتاب اللي تقرأوها الرواية موجودة اللي تشهدون بها أنها حكم موجودة تلاوة تبدو القسم الثالث نسخ الحكم دون التلاوة هذا القسم الثالث الذي نحن نقول به وأيضا هم يقولون به وقع الخلاف في يعني حكما منسوخا لا يعمل بالحكم أما التلاوة ما منسوخة موجودة الآية موجودة في القرآن وتتلى نعم حكمها لا يعمل به إذا موجودة في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة حكما موجودة العفو أمره تلاوة موجودة ولكن حكما لا نعمل بها وهذا فيه آراء كثيرة قسم من قالوا في القرآن الكريم 10 آيات قسم قالوا آية واحدة قسم قالوا 36 قسم قالوا وهكذا آراء كثيرة جدا في هذا آراء كثيرة أن تقول بأن المنسوخ هو الحكم دون التلاوة وهو ما نقل إليه يتوقع أن شبهتين الشبهة الأولى أنا جاوبتها نقرأها على السريع حتى يبقى البقية هذا أنت أقرأه أخواني هاي الأقسام الثلاثة الثالثة ما شفت نحن قالوا به الشيعة علماء الشيعة قالوا به الثالثة ما في أي محذور ما في محذور التحريف هذا القسم الثاني يؤدي إلى التحريف هل بقيت في القرآن؟ وأنت يعني نقيت في القرآن ونقيت في القرآن نتعلم أما القسم الثالث؟ لا لا يؤدي إلى التحريف القرآن يقع على حاله إنه ما عندنا نسخ التلاوة يعني القرآن موجود كما هو فلا يؤدي إلى التحريف تبقى عندنا شبهتين الشبهة الأولى احنا أجبنا عنها أخواني في صفحة عندي 131 وثيرت عدة شبهات حول النسخ منها أنه لو جاز على الله أن ينسخ حكما لكان إما لحكمة ظهر له كان خافي عليه أو لغير حكمة إما هاي الآية المنسوخة لحكمة ظهرت له ثم نسخها وهذا يستحيل أنه ينسب إليه الجهل أو أنها خفيت عليه هذا يزمنه العبث وكلاهما مستحيل على الله الجهل مستحيل والعبث فكيف الجواب؟ قال وكلاهما محال لأن لازم الأول نسبة الجهل له ولازم الثاني نسبة العبث إليه تعالى الجواب أن النسخ يرجع إلى مقام الدلالة ظاهرا أما واقعا أكو نسخ هذا مقام الدلالة مقام المجعول خلتني أصولا أما فعلا لا نسخ في ساحة مقام الدلالة يعني مقام المجعول أخواني الأدلة والألفاظ من الولد أما جعلان أبدا قال أن النسخ يرجع إلى مقام الدلالة على الحكم بمعنى أن الله سبحانه عالم من أول الأمر أن أمل مصلحة الحكم محدود لفترة معينة يعني بحسب الظاهر أكون نسخ أما بحسب الواقع لا نسخ كما قلنا في بداية الدرس واقعا لا نسخة نعم ظاهرا أكون نسخ في مقام الدلالة أما في بحسب مقام الواقع لا نسخة أن الله سبحانه عالم من أول الأمر أن أمل مصلحة الحكم محدودة لفترة معينة لكن المصلحة لم تسمح بذكر هذا التحديد من أول الأمر من اختبار غيره من الأمور تشرع الحكم الأول دائما بظاهر دليله ظاهرا دائما أما واقعا محدد بزمن وبفترة معينة ولذا قال الأصوليون أن النسخ تخصيص أزماني
الحكم الناسخ يشهد أن تحديد الحكم الأول بهذا الزمان كان مقصودا بالله سبحانه من أول الأمر. الشوف الثاني أن الآية الناسخة منافية للآية المنسوخة كتنافي بيناتهم. نحن جاوبنا كتنافي بيناتهم لو ما كتنافي أتنافي في مقام في الواقع هذا تنافي ظاهري، أما واقعا أبداً الناسخ يحدد المنسوخ ويبين أمده ويبين زمانه، هذا التنافي تنافي ظاهري، أما في الواقع أكو تنافي عن مولاة تبارك وتعالى لا تنافي عنده. من البداية يعلم بأن المنسوخ يحدد زمن الناسخ يحدد زمن المنسوخ، خلاص لا تنافي. والجواب قال أقرأ الشبهة أن الآية الناسخة منافية للآية المنسوخة، ووقوع النسخ يناقض مفاد الآية الكريمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن القرآن اختلاف فيه. ووجود التناسخ النسخ والمنسوخ يؤدي إلى التناقض الظاهري، إذن هذا خلاف الآية. الجواب أن الآية الناسخة حيث كانت تكشف عن انتهاء أمل حكم الآية الأولى، بيّن انتهاء أملها، فلا تكون منافية ومناقضة للأولى. قلنا هذا التنافي تنافي ظاهري، أما واقعا أكو تنافي، أن المولى تبارك وتعالى من البداية يعلم بأن الآية الناسخة هي تحدد وتكشف انتهاء أمد الآية الأولى. ليش ما بينت؟ لمصلحة، هذه المصلحة ترجع إلينا لاختبار أو لغيره عبر ما شئت. فلا تكون منافية ومناقضة للأولى، بل هي قرينة، تكتشف هاي عبارة أصولية، بل هي قرينة على معناها الواقعي الأولي، بل هي قرينة على معناها الواقعي وموافقة لها. يعني هذه الآية الثانية الناسخة قرينة على معنى الآية الأولى الواقعي، لأن الآية الأولى كان بحسب معناها الظاهري الذي وصل إليه، أما معناها الواقعي فهو بحسب الآية الثانية. بل هي يعني الآية الناسخة قرينة على معناها الواقعي وموافقة لها، أو قرينة على أمل وفترة فاعلية الآية الأولى، أن هذه الآية الأولى انتهت فاعليتها بهذا الزمن، بعد شهر بعد لا يعمل بها، مفعولها انتهى مولانا، الكتباية مالتها انتهى، انتهت فاعليتها، فجاءت فاعلية الآية الثانية وجاءت مفعولية الآية الثانية، فلا تكون مناقضة لها أبدا، فلا تناقض أبدا. هذا هو بحث الناسخ والمنسوخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.